بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وعند فضلك الكريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، استجب دعاءنا وألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واقض حوائجنا، واغفر ذنوبنا، واستر عيوبنا. اللهم فرج كرب أمتنا، اللهم فرج كرب أمتنا، اللهم فرج كرب أمتنا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا لهذا الكتاب الموسوم بالرحيق المختوم لصفي الرحمن المبركافوري رحمه الله، ومع اللقاء 65 بعد 100 الأولى. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، ما زال حديثنا موصولا مع المرحلة التي أعقبت صلح الحديبية، والتي عنون لها المصنف بالمرحلة الثانية وطور جديد، وبدأ يتكلم عن الأثر الطيب الذي أعقب صلح الحديبية، واللي كان منه بدأ النبي عليه الصلاة والسلام يتفرغ للدعوة ودعوة الملوك والأمراء. في الدرس الماضي تكلمنا عن كتب النبي عليه الصلاة والسلام التسليم للنجاشي ملك الحبشة، وكيف استقبل الرسالة وآمن بالله واتبع رسول الله عليه الصلاة والسلام التسليم، ورسالة النبي إلى المقوقس عظيم القبط في مصر، وكيف أحسن استقبال الرسالة وأرسل الهدايا للنبي عليه الصلاة والسلام التسليم، وأخبره أنه سوف يفكر في الأمر، أي أمر الدعوة للإسلام. في هذا اللقاء نواصل ما بدأناه، فمع الكتاب الذي أرسله النبي عليه الصلاة والسلام التسليم إلى كسرى ملك فارس. كسرى ملك فارس. قال المصنف: وكتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى ملك فارس بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كسرى عظيم فارس: سلام على من اتبع الهدى وآمن بالله ورسوله وشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، وأدعوك بدعاية الله، فإني أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة، لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين، فأسلم تسلم، فإن أبيت فإن إثم المجوس عليك، فإن أبيت فإن إثم المجوس عليك. وينبغي أن ننتبه إلى خصيصة هامة في رسائل وكتب النبي عليه الصلاة والسلام التسليم. هذه الخصيصة هي الدعوة إلى التوحيد، وهي منهج الأنبياء والرسل، منهج الأنبياء والرسل. بدأ الرسالة دائما وأبدا ببسم الله، عشان يعلمنا أن أي أمر ذي بال لابد أن يبدأ ببسم الله. فهذه رسالة من رسول الله يبدأها ببسم الله الرحمن الرحيم. لماذا؟ لأن الله أمره بذلك في أولى الآيات نزولا على قلبه صلى الله عليه وسلم، قال له ربه اقرأ باسم ربك الذي خلق. اقرأ باسم ربك، أي في أي شأن من شؤونك كن موصولا بربك عز وجل. وهكذا يكون المسلم دائما أبدا، في أي أمر بتبدأه ابدأ ببسم الله. هتقرأ القرآن بعد الاستعاذة تبدأ ببسم الله، هتدخل الخلاء تبدأ ببسم الله قبل دخولك، ثم تقول أعوذ بك من الخبث والخبائث، هتاكل تقول بسم الله، هتشرب تقول بسم الله. أي حركة من حركة الإنسان في كون الله لابد أن يبدأها ببسم الله، لأن أي أمر يا إخوة لا يبدأ ببسم الله فهو مقطوع البركة، مقطوع البركة. ده حتى عند إتيانك للزوجة تقول بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتني. فإن قدر ولد لا ينخصه شيطان أو لا يمسه شيطان. شوف حتى عند إتيان الزوجة، نعم. فالمسلم دائما وأبدا موصول بربه عز وجل، حركتك كلها أنت فيها موصول بالله. ده المسلم حقا، في أي حركة بتتحركها بسم الله، تخرج من البيت بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أذل أو أذل أو أضل أو أضل أو أجهل أو يجهل علي أو أظلم أو أظلم، يقال لك اذهب فقد كفيت وهديت ووقيت. عند أي شأن قل بسم الله هكذا. فهذه سنة نبينا عليه الصلاة والسلام التسليم، تكتب رسالة ابدأها بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله صلوات ربه وسلامه إلى كسرى عظيم فارس. ودي أيضا ملمح مهم أوي في الدعوة، من ملامح الدعوة يا إخوة أن على الداعية أن يلقب من يدعو بأحب الألقاب حتى يفتح قلبه ويشرح صدره لقبول النصيحة والحق. وده منهج القرآن والسنة. بارك الله فيك يا محمد، جزاكم الله خير، يحفظ. منهج القرآن والسنة، القرآن حتى لما يدعو غير المسلمين يقول إيه؟ يا أهل الكتاب تعالوا. ويمكن دي مفقودة عند كثير من الدعاء إلا من رحم ربي وعصم. يا أهل الكتاب تعالوا، شوف النداء الجميل أو الطيب ده بينسبهم للكتب السماوية. وفي هذه الدعوة انشرح للصدر وقبول للحق، ما قال لهمش يا كفار تعالوا مثلا، يا مشركون، كما يحدث من بعض أحداث الأسنان ممن لم يفهموا بعد القرآن والسنة، ودي مشكلة خطيرة جدا. القرآن ما ذكرش أهل الكفر بصفتهم أو بحكمهم إلا في موضع واحد فقط، في موضع المفاصلة في باب الاعتقاد، لما أتوا النبي وقالوا تعبد إلهنا يوم ونعبد إلهك يوم، تعبد أنت أسبوع ونعبد هنا، لا قل يا أيها الكافرون، قل لهم كده يا أيها الكافرون لا أعبدوا ما تعبدون. إنما في مقام الدعوة ما فيش أبدا وصف لهم بالحكم ده إلا في باب التأكيد فقط، بيان كذبهم وكذا، إن الذين كفروا إلى آخره، إن لكن في دعوتهم وجاهة ما يقولهمش كده يا أهل الكتاب تعالوا. كذلك لما يجي يدعو أهل الإيمان يا أيها الذين آمنوا، شوف اللقب الجميل ده عشان يفتح القلب لقبول النصح. وده كان منهج نبوة، يا غلام إني أعلمك كلمات، يا غلام، شوف لقب جميل أوي، يا غلام سم الله وكل بيمينك، لقب جميل أوي، عشان نتعلم إحنا إزاي نعلم وإزاي ندعو. فالآن بيرسل لملك يعبد النار وهو كسرى، فماذا قال له النبي؟ إلى كسرى عظيم فارس، أنت ملكهم وعظيمه. طبعا لما تسمع أنت مثل هذه الألقاب بينشرح الصدر، إن احنا في مقام نصح الآن، في مقام دعوة، فلابد أن نستخدم أجمل الألفاظ وأجمل الألقاب وأعذب الكلمات حتى تثمر الدعوة. هنحتاجها في شأننا كله بقى. إذا كنت مثلا مربي يبقى لازم تخلي بالك وانت بتربي، عندك ابن وعندك بنت، خلي بالك وانت بتربي الابن والبنت، استخدم معاه أعذب وأرق الألقاب وأجملها لما تيجي تنصحه، مش يا حمار يا غبي يا فاشل يا اللي مش نافع، أنا قلت أنت مفيش فايدة فيك، أنا عارف، أنا قلت لأمك كده، قلت لها الولد ده فاشل، طيب خلاص مش ممكن يقبل منك أبدا، خلاص أنت سديت الأذن خلاص وسديت القلب، فهيبدأ يتمنى موتك ويخلص منك لأنك عقبة في حياته، دايما تسيء له، دايما تذكره بأقبح الصفات، وعلى النقيض لو عمل حاجة حلوة ما تذكرهاش أبدا ولكنه عمل حاجة. ودي مشكلة في مقام التربية، يعني أجيال ضاعت بسبب سوء التربية وعدم علم الآباء بأدب التربية. فاحذر أن تصف ولدك بصفة قبيحة في مقام التربية، واحذر أن تهتك ستر ولدك أمام الغير. يجي بعض الآباء والأمهات مثلا يجي لهم ضيوف، شوف الواد سقط في الامتحان ويفضحوا بين الناس، ده درجاته مش كويسة، ده ما بيسمعش الكلام، ده بيعق أمه، ده بيعقني، دايما كده، بس انت كده فشلت الولد وضيعت ابنك منك لأنك ما أحسنتش التربية. الأمور دي ستر ما تظهرش للغير، ده احنا نعالجها برفق مش نفضح الولد. خلاص تخلي الولد يعني حتى يبغض إتيان الضيوف للبيت، يبغض أقاربه ويبغض رحمه، لأن كل ما بيجوا بتفضحوا قدامهم، وأصبحت سيرته حتى عند الأقارب مش كويسة، ودي مشكلة. وخليته أنت مثل بقى يضربوا بيه المثل في القبح، اوعى تكون زي ابن فلان ده بيعمل ودي أخطر حاجة في مقام التربية يا إخو. لا قل له تعالى يا حبيبي يا ابني يا غالي، ابقى اعمل كذا وخلي بالك من كذا وكذا وبرفق كده واصبر عليه، ومرة ومرتين وثلاثة وعشرة، عشان نحسن التربية. إذا كنت معلم كذلك مع من تعلم. يعني أنا قرأت كده بعض القصص لعالم من علماء الفيزياء أو الكيمياء وحاجة حاجة كبيرة كده، اخترع حاجات مهمة مش أنا ناسي يعني. كان اسمه تيدي. الولد ده في صغره كان ذكي جدا ونبيه، اتعرض لأزمة في وفاة أمه، لما أمه ماتت بدأ حالته تتدهور تماما، اللي كانت مهتمة بيه ماتت، بدأ يتصدم، يهمل في نفسه، ملابسه غير منظمة، ما بيهتمش بنظافته، بدأ حتى ريحته تبقى قبيحة، بدأ في المدرسة يبقى منبوذ من كل أصحابه، وبدأ ياخد جنب وحده، وبدأت درجاته العلمية تقل بشكل غريب. المهم كان في معلمة تدخل الفصل تلاقي الولد تيدي ده ملابسه كده قبيحة وريحته مش كويسة ودرجاته زي الزفت، زي هنقول دايما بليد وفاشل ومنطوي ومنعزل على، فبدأت يقل اهتمامها بيه، وكل ما يدخل مدرس يقل اهتمامه بالولد ده وينبذه كده، ودايما يعوب أقبح الألقاب وانت مش نافع انت كذا. المهم في يوم من الأيام المعلمة دي قالت أنا عايز أعرف إيه قصة الولد ده، يعني مفيش تقدم علمي خالص، مفيش، فبدأت تجيب ملفاته من المدرسة من الأرشيف تعرف إيه سلوكياته في الأعوام الماضية. ففوجئت واتصدمت، في الصف الأول كان من الأوائل، وكان من أفضل الطلاب، وكان من أنظف الطلاب، كل مدرسينه كاتبين عنه كده، ومتفوق وكويس واجتماعي وبيحب الناس ويحب يلعب مع أصحابه، ولو كمان حب القيادة والريادة، كان الصف الثاني كذلك، الثالث الرابع كذلك. الله، طب إيه اللي جرى له الولد ده؟ جم في الصف الثالث قالوا، ولكن الرابع قالوا تعرض لأزمة ومحنة شديدة جدا غيرت من حاله وأثرت عليه، وهو فقد الأم. فبدأت تفهم المعلمة دي، وكانت مربية يعني. فالمهم بدأت المعلمة دي تهتم بالولد ده وتقربوا منها. جه في يوم عيد الأم، كل الأولاد جايب لها هدايا حلوة وما شكلها شيك كده وبرفانات ومش عارف ايه. فوجئت ان هو جايب لها علبة كده مربوطة بكيس كده، مربوطة كده اي رابطة كده. فتحتها لقيت فيها عقد قديم والفصوص بتاعته ضيعة، وفي إزازة عطر ربعها بس اللي موجود فيها. فتعمل المعلمة يعني، هو أقبح ولد جايب لها هدية. فراحت أمام الفصل جميعا قالت أجمل هدية جات لي النهاردة هدية تيدي، أنا متشكرة جدا يا تيدي وكده. وراحت لابسة كمان العقد قدامه اللي هو القديم ده، وراحت حاطة من البرفان. فوجئت بجملة من الولد ده بيقول لها أنت الآن رائحتك هي رائحة أمي. أتار العقد ده كان بتاع أمه والعقد ده بتاع أمه، فالولد مفتقد للأم فعايز يحس أن أمه موجودة. فبدأت المعلمة دي تهتم باهتمام كبير حتى عاد إلى تفوقه ونبوغه وكذا وكذا. وبقول لك الآن أصبح من أشهر المخترعين في العالم، مش عارف اسمه تيدي ستيوارد أو حاجة زي كده. اللي منكم على خلفية بالمخترعين هو ألماني على فكرة، هنا يعني مش بعيد يعني، مش عارف اخترع حاجة عالية أو كده خدمة العلم والبشرية. إيه السبب؟ اهتمام المعلمة وفطنة المربية. ودي اللي بينقصنا إخوة في مقام التعليم، أحيانا بيبقى الطالب ذكي وإحنا اللي بنفشله، إحنا اللي بنفشله بألفاظنا القبيحة وسوء معاملتنا له وعدم الاهتمام. بخلاف بقى ممكن في بلاد أخرى يبقى الطالب غبي ويخلوه متفوق بحسن المعاملة، زي ما أعجبني كده أحد المهندسين المصريين قد التقى ببعض اليابانيين في مجال الأعمال والبيزنس وكذا. فطبعا دايما إحنا حقيقة كثير من بلاد العرب عندنا هزيمة نفسية، فمش عارفين قيمة أنفسنا ودايما بننبهر بالغرب. فالمصري ده بيقول له يعني انتوا ما شاء الله عندكم الخبرة والذكاء وكذا والنبوغ العلمي. قال له لا، زي ما انت شايف خالص، بالعكس نسبة الغباء في اليابان تتعدى 90%. قال له بالنص كده. قال له ازاي؟ قال له هقول لك، احنا عندنا حسن تخطيط. قال له ازاي؟ قال له يعني انا بيكون عندي واحد نابغة ذكي جدا بخليه قائد وحط جنب منه 9 من الأغبياء، هو ده اللي بيشغلهم، بقى كلهم أذكياء زيه. أنتوا على العكس عندكم نسبة الذكاء عالية لكن بتجيبوا الغبي تخلوه القائد فبيفشل الكل. تجيب واحد غير متخصص تحطه مثلا وزارة التربية والتعليم، يجيب له واحد طبيب، طب ده إيه علاقته بالتعليم؟ فيفشل الوزارة كلها. وهكذا مثلا وزارة في البحث العلمي، يجيب لها واحد خريج زراعة أو آداب، طب ده علاقته بالبحث العلمي، فيفشل الوزارة كلها. ودي الآفة اللي عند بلاد العرب، إلا من رحم رب وعصر، بيخلي غير المتخصص هو القائد، فبالتالي ضيع كل الكفاءات وضيع، فخلى الكل أغبياء. فشوف حسن التخطيط. فقال له لا، إحنا بنجيب الذكي جدا نحط جنبه 10 أغبياء بس هو القائد لهم، فبالتالي يمشوا بعقلية مين؟ بعقلية الذكي ده، يبقى كلهم أذكياء. بخلاف العكس، يبقى احنا عايزين نتعلم من منهاج النبوة كيف نربي وكيف نعلم ونهتم بأولادنا ازاي، وازاي نبص فيهم روح الأمل ونبعث فيهم حب البحث والعلم، مش نصبطهم ونغبيهم. أولادنا أذكياء جدا بس للأسف المعاملة والتربية والتعليم. فالنبي علمنا ده، شوف بيدعو الآن رجل من المجوس وهو ملكهم، يقول له إلى كسرى عظيم فارس، سلام على من اتبع الهدى. شوف حتى البدء بالسلام، وآمن بالله ورسوله وشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أي الخصيصة بتاعتنا هي الدعوة إلى التوحيد، الدعوة إلى العبادة، دي البداية دائما. أيوة كويس، أجاب هو والله الواد محمد جاب القصة بتاعت الولد تيدي، ده اسمه تيدي ستودارد صح؟ طيب ده مخترع ايه بقى يا محمد؟
مؤرخ.
اه طيب استنى شوف بس، لان هم كاتبين كده نقول لكم كده. اه عايز بس اشوف الاختراع اللي هو عمله. آه بعد عدة سنوات فوجئت هذه المعلمة بتلقيها دعوة من كلية الطب لحضور حفل تخرج الدفعة في ذلك العام موقع باسم ابن تيدي، فحضرت وهي ترتدي ذات العقد وتفوح منها رائحة ذات العطر. هل تعلم من هو تيدي الآن؟ تيدي ستودارد هو أشهر طبيب بالعالم ومالك مركز ستودارد لعلاج السرطان، أشهر طبيب في العالم بسبب معلمة أحسنت التعليم واهتمت بالطفل. بارك الله فيك يا ابو صوفيا، انت وابو يونس. فنهتم بقضيه التوحيد، بقضيه العباده. قال: وان محمدا عبده ورسوله ادعوك بدعايه الله، أي بدعوة الله عز وجل، فإني أنا رسول الله إلى الناس كافة لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين، فأسلم تسلم، فإن أبيت فإن إثم المجوس عليك. لأن أنت الرأس، لو أبيت إلا الكفر والبعد هم كلهم تبع لك، فتتحمل أوزارهم جميعا. واختار لحمل هذا الكتاب عبد الله ابن حذافة السهمي رضي الله عنه أرضاه، فدفعه السهمي إلى عظيم البحرين، ولا ندري هل بعث به عظيم البحرين رجلا من رجالاته أم بعث عبد الله السهمي. وأي مكان، فلما قرئ الكتاب على كسرى مزقه، مزق رسالة النبي، عشان كده النبي دعا عليه بتمزيق ملكه، عشان كده لا ولن يقوم للمجوس ملك أبدا. يقول لك بقى الروافض، لا أبدا، والله ما يقوم لهم ملك أبدا، لأن النبي دعا على ملكهم بتمزيق الملك، فيفضلوا كده في إلى قيام الساعة مشتتين، ولن يقوم لهم ملك، اللي هم بيأملوا أنه يعيدوا تاني ملك كسرى خلاص والدولة الصفوية، لن تقوم. فلما قرأ الكتاب على قرئ الكتاب على كسرى مزقه وقال في غطرسة: عبد حقير من رعياتي يكتب اسمه قبلي. شوف الكبر والغرور. ولما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مزق الله ملكه. وقد كان سقط بعدها ولم يكن له ملك أبدا. وقد كان كما قال، فقد كتب كسرى إلى باذان عامله على اليمن: ابعث إلى هذا الرجل الذي بالحجاز رجلين من عندك جلدين فليأتياني به. شوف الكبر، قال ابعث من عندك هيجيبوا لي محمد ده ويجيبوه لي على. فاختار باذان رجلين ممن عنده، أحدهما كهرمان بنوي، وكان حاسبا كاتبا بكتاب فارس، وثانيهما خرخسرو من الفرس. حتى الأسماء متعبة. خرخسرو من الفرس، وبعثهما بكتاب إلى رسول الله يأمر أن ينصرف معهما إلى كسرى. تيجي معانا الآن على كسرى. فلما قدم المدينة وقابل النبي عليه الصلاة والسلام، قال أحدهما: إن شاه شاه يعني الكسرة بتاعهم، وشين الملك يعني بيسموه شاه يعني ملك الملوك. إن شاه شاه كسرى قد كتب إلى الملك بذان يأمره بأن يبعث إليك من يأتيه بك، وبعثني إليك لتنطلق معي تيجي معايا، وقال قولا توعده فيه. فأمرهما النبي صلى الله عليه وسلم أن يلاقياه غدا، تعالوا غدا أقابلكم غدا. وفي ذلك الوقت كانت قد قامت ثورة كبيرة ضد كسرى من داخل بيته، بعد أن لاقت جنوده هزيمة منكرة أمام جنود قيصر، فقد قام شيرويه ابن كسرى على أبيه فقتله. شفنا بقولهم تعالوا لي بكرة ليه؟ الوحي أنه هي هيموت صاحبهم عشان يقولك بكرة يعرفوا أن صاحبهم راح غار في ده. فقتله وأخذ الملك لنفسه. وكان ذلك في ليلة الثلاثاء لعشر مضينا من جمادى الأولى سنة 7. وعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر من الوحي، فلما غدوا عليه أخبرهما بذلك، فقال هل تدري ما تقول؟ أنت عارف أنت بتقول إيه؟ إنا قد نقمنا عليك ما هو أيسر، أفنكتب هذا عنك ونخبره الملك؟ نقول أنت بتقول أنت مات؟ قال نعم، أخبراه ذلك عني وقول له إن ديني وسلطاني سيبلغ ما بلغ كسرى وينتهي إلى منتهى الخف والحافر يعني الأرض كلها. وقول له، وخلي بالنا دي بشارة النبي عشان الناس تفهم، بس مهما يضيق على الإسلام الإسلام سيسود الأرض لأنه دين الله عز وجل، وينتهي إلى منتهى الخف والحافر. شوف أي بقعة في أرض الله يمشي فيها خف أو حافر يوصلها الإسلام. وقول له إن أسلمت أعطيتك ما تحت يدك وملكتك على قومك من الأبناء. طبعا الرسالة بقى لابنه، خلاص ما التاني غار في ده يعني. فخرج من عنده حتى قدم على بذان فأخبره الخبر، وبعد قليل جاء كتاب بقتل شيرويه لأبيه، وقال له شيرويه في كتابه انظر الرجل الذي كان كتب فيه أبي إليك فلا تهجه حتى يأتيك أمري، يعني اوعى تقل أدبك معاه لغاية ما أقول لك تعمل إيه. وكان ذلك سببا في إسلام بذان ومن معه من أهل فارس باليمن. علم أنه نبي، خلاص لا يخبر بهذا إلا نبي. ومزق الله ملك كسرى ولن يقوم لهم ملك. الكتاب إلى قيصر ملك الروم بقى. روى البخاري رحمه الله تعالى ضمن حديث طويل نص الكتاب الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى ملك الروم هرقل، قال فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أسلم تسلم، أسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين لما بني الأصفر الروم يعني. يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون الآية. واختار لحمل هذا الكتاب دحية ابن خليفة الكلبي رضي الله عنه وارضاه. دحية ده يا إخوة كان جميل الصورة رضي الله عنه وارضاه، لذلك كان جبريل إذا جاء إلى النبي في صورة بشر يأتيه في الغالب في صورة دحية الكلبي، كان رجلا صاحب جمال في الصورة وصاحب فصاحة وبلاغة رضي الله عنه وارضاه. فدفع إليه الرسالة وقال له اذهب لقيصر الروم، وأمره أن يدفعه إلى عظيم بصرة ليدفعه إلى قيصر. وقد روى البخاري عن ابن عباس أن أبا سفيان ابن حرب رضي الله عنه وأرضاه، طبعا أبو سفيان أسلم في عام الفتح، أخبره أن هرقل أرسل إليه في رقب من قريش كانوا تجارا بالشام، في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ماد فيها أبا سفيان وكفار قريش فأتوه وهم بإيليا. طبعا إيليا دي اسم منطقة كان اللي هي بيت المقدس، كان المنطقة اسمها كلها إيليا حمص وكذا وبيت المقدس، فكان مقر هرقل. فدعاهم في مجلسه وحول عظماء الروم، ثم دعاهم ودعا ترجمانه، لأن طبعا هو لا يعرف العربية، فكان الرسائل باللغة العربية، فكان يأتي بالترجمان عشان يترجم له الكلام. فقال: أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ قال أبو سفيان: فقلت أنا أقربهم نسبا. الفترة دي كان أبو سفيان على الشرك، لم يدخل الإسلام بعد، وكان في تجارة، ودعاه هرقل عشان يسمع منه أخبار النبي. قال: أنا أقربهم نسبا. فقال: أدنوه مني، خليه يقترب. وقربوا أصحابه فجعلوهم عند ظهري، يعني هاتوا كمان اللي معاه خليهم ورا منه عشان لو كذب هم يعني عايز يتحقق. ثم قال لترجمانه: إني سائل هذا عن هذا الرجل، يعني أنا أسأل هذا عن محمد، فإن كذبني فكذبوه، فوالله لولا الحياء من أن يأثر علي كذبا لكذبت عليه. طبعا أبو سفيان يا إخوة بيعلمنا هنا درس مهم أوي، إن رغم البغض للنبي ورغم الشرك ورغم كذا، إلا إنه لم يكذب على النبي أبدا. شوف العرب وقيمهم وشيمهم، إن يقول لك الكذب سبة، فلما سئل أخبر بكل صدق وأمانة عن منزلة النبي. يعني سبحان الله، يعني العرب قديما حتى من أشرك منهم كان عندهم قيم. الآن بيبقى المسلم يتلون ويكذب ويخون. شوف دول العرب، يعني رغم شركهم ورغم، لكن كان عندهم أمانة وصدق، ما يكذبوش، لأنه عارف أن الكذب سبة والرجل لا يكذب. حتى أبو جهل نفسه يوم الهجر لم يقتحم دار النبي محمد، فلما سألوه، شوف رغم عناده وكفره، قال: حتى لا يقول العرب إن أبا جهل اقتحم بيتا وكشف عورات النساء. يا على القيم، ده رغم عنادهم وكفرهم لكن عندهم أداب ما ينفعش يتخطوها. ثم قال: أول ما سألني عنه أنه قال: كيف نسبه فيكم؟ أخبرني عن نسب هذا الرجل. فقلت: هو فينا ذو نسب، ده من أعرق قبيلة ومن أعظم نسب. قال: فهل قال هذا القول منكم أحد قد قبله، يعني في حد غيره قال إن هو نبي قبله؟ قلت: لا. قال: فهل كان من آبائه من ملك؟ كان فيه في آباء ملوك، ولا يمكن جاي بيطلب بملك أبيه مثلا؟ قلت: لا. قال: فأشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ من اللي اتبعوا، السادة والعظماء ولا العبيد والفقراء؟ قلت: بل ضعفاؤهم. قال: أيزيدون أم ينقصون؟ طب اللي اتبعوه دول بيزيد عددهم ولا بيقلوا؟ قلت: بل يزيدون. قال: فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ يعني هل حد من اللي اتبعوه دول يجي بعد كده يرتد ويغضب من الدين ده؟ قلت: لا. قال: فهل تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت: لا. قال: فهل يغدر، يعني محمد يغدر؟ قلت: لا، ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها. قال: ولم تمكنني كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه الكلمة، ونحن منه في مدة لا ندري. يعني هو يعني عايز برضه يقول حاجة، هو مش قادر يكذب. قال له هو بيقدرش، بس احنا لسه مش عارفين، مش عارفين اللي جاي ايه. قال فهل قاتلتموه، كان في منكم معارك؟ قلت نعم. قال فكيف كان قتالكم اياه؟ قلت الحرب بيننا وبينه سجال، ينال منا وننال منه. طبعا كان في بدر وفي احد، سجال. قال ماذا يأمركم؟ ايه الدعوة اللي بيدعو بها؟ بيأمركم بايش؟ قلت يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول اباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. هو ده الاسلام. شوف تعاليم الدين بتقول ايه وانت تعرف الحق فين. فقال للترجمان قل له سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب، وكذلك الرسل تبعث في نسب من قومها. كل الرسل كده يا إخوة، دايما النسب طاهر وعالي قوي. طيب أدي واحد. وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول قبله فذكرت أن لا. قلت لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل يتأسى بقول قيل قبله، لكن ما فيش حد قال عشان نقول مثلا بيتبع اللي قبله بيقول زيه. وسألتك هل كان من آبائه من ملك فذكرت أن لا. فقلت لو كان من آبائه من ملك قلت رجل يطلب ملك أبيه. وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال فذكرت أن لا. فقد أعرف أنه لم يكن ليظهر الكذب على الناس ويكذب على الله. يعني رجل لا يكذب على الناس هيكذب على ربنا كيف يعني؟ وسألتك أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم فذكرت أن ضعفاءهم تبعوه وهم أتباع الرسل. دايما الرسل كده يتبعهم الضعفاء، سبحان الله. عشان كده نقول لك دايما أهل الحق قلة، فلا تغترهم بهلكة الكسرة. فاللي بيتبع دايما الحق الضعيف، إنما صاحب الدنيا الحق هيضيق عليه دنياه ويريد أن يتمتع بالشهوات، زي القصة اللي ضربنا لكم مثال كده لحياة الدنيا، وصف حال بقصة الرجل اللي يركب سيارة ومعاه زوجة وأولاد وماشيين في الطريق. في الطريق شاور لهم واحد، وقفوا، السلام عليكم. وعليكم السلام، ممكن أركب معاكم؟ حضرتك مين؟ أنا المال. المال؟ طب انتظر كده بس استشير الزوجة والأولاد، ايه رأيك؟ المال يركب معانا؟ طبعا المال دي فرصة، هاته. تجد كل عمال يحلم انه يلاقي شنطة فيها مليون يورو مثلا، ويفضل طول عمره بيحلم لما يكسر بلاص العسل اللي هو عنده اصلا. اركب يا سيد. ركب المال، اتبسط او مبسوطين جدا يعني، ماشي بالسيارة. بعد فترة كده واحد تاني بيشاور لهم، وقف، سلام عليكم. عليكم السلام، خير، ممكن اركب معاكم؟ طب مين حضرتك؟ انا المنصب. منصب؟ طب استنى كده استشير بس الزوجة والاولاد، ايه رأيك؟ طبعا منصب. يبقى مال ومنصب، دي احنا نبقى العملية منصب بقى، نؤمر وننهى اركب يا سيدي. ركب المنصب، بقت عيلة بقى، ايه منصب ومال، مين يقدر يتكلم؟ زي اقول لك في بلادنا اللي له ظهر ما ينضربش على بطنه، ولا ينضرب في اي حته، مش بطنه بس، ينضرب ازاي؟ طيب المهم فضلوا ماشيين مبسوطين بالمال والمنصب، شاور لهم واحد ثالث، وقفوا، السلام عليكم، ممكن اركب معاكم؟ مين حضرتك؟ انا الدين. دين؟ طب استنى بس ما استشير الزوجة والأولاد، ايه الأخبار؟ الدين عايز يركب معانا يا أولاد. يا قلت له الدين مش وقته، هو ده وقت دين؟ هيقول حرام وحلال، لا هنعرف نستخدم المال ولا نعرف نستخدم القوة والمنصب. منصب لو في دين مش عارف أظلم ولا عارف أتكبر وافتخر، لأن الدين هيكسرني وخليني أتواضع وأحكم بالعدل. والمال هيقول لك لا اصرفه في الحلال الطيب، ابعد عن الشهوات والحرام. قلت له لا مش وقت الدين، سيبنا كده شويه كده براحتنا. زي اصحابنا يفضل مثلا بعضهم في بعض البلاد ما يدخلش المسجد اللي بعد سن الأربعين، لما بقى خلاص كبر وهكع ما مروش طلع على التقاعد هيروح فين؟ يجي المسجد. انما في شبابه ما عرفش للمسجد طريقه ولا عبد ربنا، فضل داير في الدنيا بشهواتها وهمه بس يجمع المال. قال لما كبر وخلاص ما بقاش في شغله ولا ما الشغلانه جالك فين؟ ويعمل لك مشاكل. يعني كمان مش جاي مؤدب، ده بيجي يعمل لك مشاكل في المساجد. يا رب سلم، مصيبه صح؟ مصيبه. قالت له مش عايزين الدين دلوقتي، استنى بقى شويه كده لما نتبسط بالدنيا بتاعتنا ومنصبنا نبقى نفكر. انا اسف والله يا دين مش هقدر اخدك معايا، بعدين نبقى نفكر في موضوعك ده. طيب مشي وسابوه. سابوا ايه؟ الدين. فجأة لقوا حواجز وامن ومشغش. انزل انت فلان. ايوه الحاكم عايزك انزل. انزل فين؟ انزل، لازم تنزل هنا. طب يا جماعة بس طب انظروا معايا في السيارة، انا عندي حاجات حلوة كتير. ورنا عندك مين؟ المال. لا ما ينفعناش هنا. طب المنصب؟ ولا المنصب ينفعنا. طب ايه اللي ممكن ينفع؟ الدين فقط. اوبا الدين. طب بس ارجع ثانية، هذا انا سايبه ورا هجيبه واجي. يقول لا خلاص مفيش رجوع. اهو ده يا جماعة تأويل قول الله تعالى حتى اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون. ليه؟ لعلي اعمل صالحا، عشان اجيب الدين اللي انا سبته في الدنيا وما رضيتش اخده معايا. لعلي اعمل صالحا فيما تركت، كلا انها كلمه هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون. فاوعى تسيب دينك في الدنيا وتيجي عند الموت يسالوك ايه اللي معاك. انا عندي مال ما ينفعش، عندي دنيا ما تنفعش، عندي منصب، بمجرد الموت هنقلعك الكتافات بتاعتك اللي كانوا شايلين على كتافهم نصور وسيوف صح، اللواء والفريق والعميد عارف الحاجات دي كلها، والنياشين اللي على الصدر دي وسلاسل ومشغل مهرجانات ساعة ما تموت هنقلعك ده كله. مع السلامة، ما ينفعش عندنا في القبر، ما ينفعش خلاص ارمي، ولا مالك هتاخده معاك، معاك الدين فقط هتنجو. طب ما خدتوش معايا في الدنيا ارجع اجيبه ينفع؟ ما ينفعش. أو الآية دي دليل على عذاب القبر اهو. كلا خلاص ما ينفعش رجوع، في عذاب، في عذاب هنا الآن بقى. خلاص انت تركت دينك وأثرت دنياك، تعال بقى الآن تلقى العذاب. يا رب سلم ويعافينا وإياكم. وسألتك أيزيدون أم ينقصون فذكرت أنهم يزيدون. وكذلك أمر الإيمان حتى يتم، دايما الإيمان في إيه؟ في زيادة ما ينقصش. وسألتك أيرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه فذكرت أن لا. وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب، لما الإيمان يتمكن في القلب خلاص. والله المؤمن يتحمل بلايا الدنيا ورزاياها وهو ثابت على دينه ولا يتزعزع، وإن تكالبت الأرض بمن فيها عليه يثبت على الدين. وده اللي قاله سيدنا النبي الخباب بن الأرط عندما فر من إذاء قومه وأتى النبي يقول ألا تدعو الله لنا، ألا تستنصر الله لنا. فقال له النبي: كان من كان قبلكم يؤتى بالرجل فتحفر له حفرة ويوضع فيها، ثم يؤتى بالمنشار على مفرق رأسه فيشق إلى شقين لا يرده ذلك عن دينه. ويقرض بالمقاريض دون لحمه وعظامه لا يرده ذلك عن دينه، والذي نفس محمد بيده لا يتمن الله هذا الأمر أي الإسلام حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. هذه الآفة، الاستعجال. فالمؤمن حقا ثابت راسخ كالجبال، لا يمكن أبدا يتخلى عن دينه وإيمانه مهما كانت الفتن حوله والشهوات. قال: وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب. وسألتك هل يغدر فذكرت أن لا، وكذلك الرسل لا تغدر. وسألتك بماذا يأمر فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وينهاكم عن عبادة الأوثان، ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف، فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين. هيملك مكان ده. وقد كان يا إخوة، قال: وقد كنت أعلم أنه خارج ولم أكن أظنه أنه منكم. يعني أنا قرأت في الكتب عندنا أنه في نبي آخر الزمان، بس ما جاش في مخيلة أن يكون من عندكم، أنتم من عرب. فلو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدمي. طبعا منع من الإيمان قومه، خاف من قومه، كما قال لو رحت له أغسل له رجلي قدمي بإيدي. ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ فقرئ. فلما فرغ من قراءة الكتاب ارتفعت الأصوات عنده وكثر اللغط، وأمر بنا فأخرجنا. قال: فقلت لأصحابي حين أخرجنا: لقد أمر أمر ابن أبي كبشة. يعني أمر النبي زاد أوي بقى عظيم، أي اشتد أمره. وأبو كبشة هو وجز بن غالب الخزاعي، جد وهب بن عبد مناف من جهة الأم، ووهب جد النبي عليه الصلاة والسلام من جهة الأم. كان أبو كبشة مشركا فذهب إلى الشام فتنصر، فلما خالف النبي صلى الله عليه وسلم دين قريش وجاء بالحنيفية شبهوه به ونسبوه إليه للتعبير. يعني لأن أبو كبشة ده من جد النبي من جهة الأم، ترك الأوثان ورفض عبادتها وراح لبلاد الشام فاعتنق النصرانية أي الإنجيل. فلما جه النبي بدين الجديد هذا فعلى طول نسبوه لمين؟ لجدي هذا اللي ساب الوثن وراح لعبادة الله عن طريق الإنجيل، فكان يقول عنه ابن أبي كبشة. إنه ليخافه ملك من بني الأصفر، ده ملك الروم بيخاف منه اللي هو هرقل يعني. وطبعا بني الأصفر اللي هم الروم، اللي هم إيش يعني، تشمل أمريكا الآن وأوروبا. ده هرقل كان القيصر، عشان كده تجد حتى في بلاد الغرب هنا مازال كلمة قيصر موجودة، يعني حتى في مدة اسمها كايزر سلاوترن، عارفينها طبعا. ما كايزر يعني قيصر، خلاص لقب القيصر اللي هو الملك، وسلاوترن بقى ايه؟ ها؟ مش عارفنا؟ ولا أنا؟ قال: فما زلت موقنا بأمر رسول الله أنه سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام. يا الله، حتى أدخل الله علي الإسلام. لما جه النبي في عام الفتح وقال قولته: ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، فأبو سفيان على طول دخل الإسلام رضي الله عنه، حسن إسلامه. هذا ما رآه أبو سفيان من أثر هذا الكتاب على قيصر، وقد كان من أثري عليه أنه أجاز دحية ابن خليفة الكلبي حامل كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بمال وكسوة، يعني كمان كف وأداله هدايا. ولما كان دحية بحسمة في الطريق لقيه ناس من جذام فقطعوها عليه فلم يتركوا معه شيئا، يعني ورجع من عند قيصر في الطريق كده منطقة اسمها حسمة، فطلع عليه قطاع الطرق خدوا منه الأموال دي. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يدخل بيته فأخبره، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة إلى حسمة وهي وراء وادي القرى في 500 رجل، فشن زيد الغار على جذام فقتل فيهم قتلا ذريعا واستاق نعمهم ونساءهم، فأخذ من النعم 1000 بعير ومن الشاء 5000 والسبي 100 من النساء والصبيان. وكان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قبيلة جذام موادعة، فأسرع زيد بن رفاعة الجذامي أحد زعماء هذه القبيلة بتقديم الاحتجاج إلى النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، وكان قد أسلم هو رجال من قومه ونصروا دحية حين قطع عليه الطريق، فقابل نسلم احتجاجه وأمر برد الغنائم والسبي. وعامة أهل المغازي يذكرون هذه السرية قبل الحديبية وهو خطأ واضح، فإن بعث الكتاب إلى قيصر كان بعد الحديبية، ولذا قال ابن القيم هذا بعد الحديبية بلا شك. هذا عن كتاب النبي إلى هرقل وتعظيم هرقل لكتاب النبي صلى الله عليه وسلم. علشان كده إخوة ملك بني الأصفر دام وسيبقى إلى الملحمة في آخر الزمان، بخلاف ملك كسرى مزق ولن يقوم. فتجد ملك بني الأصفر مستمر ليه؟ بسبب جدهم هرقل الذي عظم النبي وعظم رسالة النبي وأكرم الرسول الذي أرسله النبي، فعشان كده ملكهم إيه؟ مستمر. بهذا القدر نكتفي في هذا اللقاء، لأن ما زالت الكتب كثيرة، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.